بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل فيما يتعلق بباب صلاة الجماعة، وما مر معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن صلاة الجماعة من آكد السنن، وعلمنا أن هذا مما وقع فيه الخلاف، والأقوال في هذا ثلاثة أقوال. ما هي؟ واجبة، عفوا، نعم، أولا الجمهور لا مستحبة، نعم، وبعض الظاهرية حنابلة وأهل الحديث واجبة، وبعض الظاهرية والحنابلة شرط، والراجح واجبة، والدليل دليل ها واحد، دليل واحد، أي حديث مسعود: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق. نعم، وحديث كثيرة، حديث أبي هريرة: هم أن يحرق على الناس بيوتهم ولا يحرق في مستحب، وحديث الأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. طيب، حديث كثيرة. طيب، فإن قال لك قائل: ما تقولون في حديث عتبان بن مالك كما في الصحيح رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته؟ الجواب: ها، ما هو هذا؟ ينسخ حديث الوجوب، أيوة، وهذا رخص له. ها ها، لا، ليس هكذا. ها، الجواب، الجواب، لأن فعلا بعضهم يستدل بهذا، بعضهم يستدل بهذا. نعم، ها، من يجيب؟ تفضل. كيف؟ هو كان عنده في بصره شيء فشكى بصره، وهذاك أعمى، فقال للأعمى: لا أجد لك رخصة، بينما قال لعتبان: أذن لعتبان وجاء فصلى. ها، عفوا، نعم، هذا وجه، لأنه لعله لا يسمع النداء، وما وقع فيه الاحتمال بطل فيه الاستدلال. لا نستدل بشيء غير صريح في معارضة الصحيح الصريح، هذا وجه. الوجه الثاني أن عتبان بن مالك كما جاء في صحيح مسلم ذكر أنه يمنعه من المسجد سبب، وهو وادي تسيل فيه السيول وقت الأمطار، وهذا كما جاء في صحيح مسلم. فإنسان ضعيف البصر كيف يقطع وادي مع المطر والسيل؟ فلهذا رخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه كان إماما لقومه، كان يصلي بهم. فالصحيح أن حديث عتبان بن مالك هو دليل على الوجوب، ليس ناسخ للوجوب، بل فيه دليل على الوجوب وليس ناسخ للوجوب، والله تعالى أعلم. طيب، مر معنا من المسائل كذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أن الجماعة تنعقد باثنين، وهذا من حيث اللغة والشرع أقل الجمع على الصحيح. ودليله من حيث الدليل تفضل. أي نعم، يؤمكم أحدكما، حديث مالك بن الحويرث في أحد رواياته، وكذلك في حديث ابن عباس الذي أشار إليه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأحاديث الأخرى الكثيرة، ومنها ما أشار إليه صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاته مع الرجلين أزكى. وعلمنا أن الجماعة كلما زاد عددها كان أجرها أفضل، كان أجرها أفضل. وكم العدد الذي يكمل به الأجر أو أربعين وفوق؟ نعم، استدلالا مما جاء في حديث ابن عباس المشار إليه. طيب، قرأنا وأما صحة الجماعة بالمفضول قرأنا. طيب، هذه المسألة دليلها استدل بحديث ضعيف، وعلمنا أن عمومات الأدلة تدل على هذا المعنى، ولا شك أن الأفضل والأكمل الصلاة خلف الأكمل، لكن إذا وجد من هو أنقص وهو وله الإمامة فإنه يقدم كصاحب السلطان والإمام الراتب ونحو ذلك. اليوم الأصل طيب، ومر معنا من المسائل أن الأصل في الصلاة أنها عبادة، وأنها تصح خلف كل مصلي إذا قام بأركانها وأذكارها على الوجه الذي لا يخرجها عن الصورة المشروعة. وذكر دليلا لذلك، دليل دليل واحد من هنا الدليل عند من دليل تفضل عندك ما اسمع ارفع صوتك فالصلاة خلف كل بر وفاجر. نعم بالمعنى، وذكر أشياء أخرى منها يا أم القوم اقرأوا لكتاب الله إلى آخره، فمفهومه أنه إذا قلت الكفاءة وكان هذا أفضل الموجود فإنه يصلى خلفه، وكما يقول عندنا العامة الجود بالموجود. اليوم كثير من أئمة المساجد يعني ما عندهم الكثير من الكفاءة، ولكن لا يعني ذلك عدم الصلاة خلفهم، بل نصلي خلفهم ما دامت الصلاة صحيحة. طيب، وعند تزاحم الأفضلية فإننا نقدم كما جاء بالحديث الأحفظ والأقرأ إلى آخره. فاختلف الفقهاء والعلماء، هل المراد بالأحفظ أو الأقرأ حفظا دون فقها أم حفظ مع الفقه؟ نعم، الحفظ مع الفقه، فلذلك قد يقدم الأفقه وهو أقل حفظا إذا وجد من هو أقل أكثر حفظا وهو أقل فقها، خصوصا إذا اختلف السن. نعم، ما دام أنه يؤدي الواجب وزيادة من حيث الحفظ. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أولوية أن يكون الإمام من الخيار، فلحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. رواه الدارقطني، وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه صلى الله عليه وسلم: إن سركم أن تقبل إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. وهذه المسألة معناها صحيح، فالتقديم للأولى في الدين وفي العلم دلت عليه عمومات الأدلة، ومن ذلك ما تقدم معنا، ف في حديث ابي مسعود وغيره يؤم القوم اقراهم لكتاب الله، وكان القراء في ذاك الزمان هم العلماء، القراء هم العلماء، فالأولوية والخيرية للعلم والدين هي المقدمة. وأما الأحاديث التي أوردها فهي ضعيفة كما أشار في التعليق. فالحديث الأول مداره على ثلاثة: سلام بن سليمان بن سوار الثقفي ضعيف، وكذلك حسين بن نصر المؤدب ضعيف، وعمر بن عبد الرحمن مجهول. والحديث الثاني كذلك كما أشار إليه في التعليق ضعيف، فيه عبد الله بن موسى، فيه عبد الله بن موسى ضعيف، ويحيى بن يعلى الأسلمي ضعيف كما أشار في التعليق. فمعنى المسألة صحيح، تقديم الأخير والأفضل في الإمامة هو الذي ينبغي أن يحرص عليه، وعمومات الأدلة تدل عليه كما تقدم معنا. وأما أحد هذه الأدلة التي ذكرها فهي ضعيفة. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يؤم الرجل بالنساء لا العكس، فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أنه صف هو واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائهم. وقد أخرج الإسماعيلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا، وقد كانت النساء يصلين خلفه صلى الله عليه وسلم في مسجده، وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع، وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط. ومن زعم أن ذلك لا يصح فعليه الدليل. طيب، هذه مسألة من المسائل كذلك التي تتعلق بالإمامة، وهي تتضمن أربعة مسائل. المسألة الأولى في إمامة الرجل، وإمامة الرجل تكون على أربعة أحوال: أن يؤم الرجل الرجل فيصلي عن يمينه كما حدث في حديث ابن عباس، وكذلك غيره من الأحاديث الأخرى. والكيفية الثانية أن يصلي الرجل بالرجال فيكون الرجل في الأمام والرجال خلفه، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين دفع الرجلين إلى الوراء بعد أن جاء الثاني، وفيه أحاديث. وإمامته مع أصحابه كانت على هذا الوصف العام، وأقل الجماعة برجلين كما تقدم معنا في أوائل مسائل هذا الباب. والكيفية الثالثة أن يصلي برجل وصبي، وهذا الصبي غير مميز، ففي هذه الحالة يقف الإمام في الوسط، الرجل عن يمينه والصبي عن يساره. وعلى هذا يحمل حديث ابن مسعود وغيره حين صلى عليه الصلاة والسلام فجعل الصبي عن يساره والرجل عن يمينه، فيكون الرجل في الوسط، لأن ائتمام الصبي غير المميز ائتمام غير معتبر، ائتمام غير معتبر، فلذلك لا يقف الرجل خلف الصف حتى لا يكون وحده منفردا خلف الصف. والكيفية الثالثة أو الرابعة أن يكون رجال ونساء، فإذا كان رجال ونساء فيقف الرجال بالقرب من الإمام والنساء في آخر مكان الصلاة، ويكون ابتداء صفوف الرجال بالقرب من الإمام وابتداء صفوف النساء بالبعد عن الإمام ما أمكن وما سمع الصوت. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذه الكيفية ثبتت قولا وفعلا من صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه ونساء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والكيفية الثالثة أن يصلي، أو الكيفية الخامسة أن يصلي الرجل بالنساء من أهل بيته ومحارمه، فتصلي إن كانت زوجة واحدة خلفه أو زوجة ومعها زوجات أو نساء أخريات من محارمه فيصلين خلفه، وهذا كذلك ثابت صحيح، وأشار في حديث عائشة وغيرها إلى هذا المعنى. والصفة السادسة أن يصلي الإمام وخلفه نساء قد يكن من محارمه وبعضهن ليس من محارمه أو كلهن ليس من محارمه. أما إذا كان بعضهن من غير محارمه فهذا فيه خلاف، والراجح أنه يجوز الصلاة بهن لهذا المعنى، لهذا المعنى. وأما إن كن من غير محارمه فالأولى والأحوط أن لا يصلي بهن ويصلين لأنفسهن خشية الفتنة التي قد تقع، وقد حذر الشرع من مثل هذا، والجماعة إنما هي للرجال وليست للنساء. فإذن هذه سبعة أحوال فيها سبعة أحكام وكيفيات. سبعة، السابع إذا كان كلهن ليس من محارمه، السابع أن يكن كلهن ليس من محارمه، وهذا قلنا الأحوط أن لا يفعل ذلك، الأحوط أن لا يفعل ذلك. هذا خلاصة الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. بقي الحالة الثانية مما يدخل في مسائل هذا المعنى من مما أشار إليه، صلاة الصبي بالرجال أو النساء، فهي مثل صلاة الرجال، إلا أنه يشترط في الصبي أن يكون مميزا، أن يكون مميزا. وحديث عمرو بن سلمة يدل على هذا المعنى، وقد كان يؤم بقومه وهو ست أو سبع سنين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وأما المسألة الأخيرة فإمامة النساء، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين، والرجال قوامون على النساء، ولن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، كما ثبت في الصحيح: ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته. فهذه عمومات تدل على عدم صحة صلاة المرأة بالرجل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ولو كان الرجال على الصحيح من محارمها، ولو كان الرجال من محارمها. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم، وخالف بعض الفقهاء من بعض المذاهب من الحنابلة وغيرهم، وأجازوا إمامة المرأة بالرجال إذا كان مع الرجال نساء، إذا كان مع الرجال نساء. واستدلوا بحديث أم ورقة بنت نوفل، وفيه قصة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، أن تؤذن، أن يؤذن أو يؤذن لها وتؤم بأهل دارها. والحديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي، ولكنه الصحيح أنه ضعيف، فيه عبد الرحمن بن خلاد فيه جهالة، وفيه الوليد بن عبد الله بن جميع وفيه ضعف، وقد ذكر في الضعفاء حتى أنهم أنكروا على الإمام مسلم أن أخرج للوليد بن جميع في صحيحه ولو في الشواهد. فالصحيح أن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وكونه ثبت فعله عن بعض التابعيات ويروى عن بعض الصحابيات، ولم أقف على إسناد صحيح في ذلك، فلا يعني ذلك ثبوت هذا الحكم. ولهذا القول الصحيح أن المرأة لا يصح إمامتها للرجال ولو كان خلفها نساء، ولو كان الذي خلفها من محارمها، على الصحيح من أقوال أهل العلم لعمومات الأدلة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يؤم المفترض بالمتنفل والعكس فلا خلاف في صحة صلاة المفترض بالمتنفل، وأما العكس فلحديث معاذ أنه كان يؤم قومه بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين وغيرهما. وهذا هو الصحيح، أنه يؤم المفترض بالمتنفل والعكس، أي المتنفل بالمفترض. وله أدلة كثيرة، منها حديث معاذ الذي أشار إليه في الصحيحين، فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قومه فيصلي بهم، ولا شك أنه متنفل ومن خلفه مفترض. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الحديث: من يتطوع لهذا. وهذا كذلك يجيز الأمرين، فلو كان أحدهما واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عدم البيان وقت الحاجة يدل على عدم الإلزام بشيء من ذلك في هذا الوجه. فلذلك الصحيح من أقوالها للعلم يجوز صلاة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض على حد سواء. قال رحمه الله تعالى: وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل فكما فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وصلى معه ابن عباس، وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك، والكل ثابت في الصحيح. وكل هذه أدلة تدل على جواز هذه الصفة من صفات صلاة الجماعة، أن يصلي المتنفل بالمتنفلين، وأنه لا بأس أن يصلي حتى برجل أو أكثر ولو معه كذلك بعض النساء، حتى ولو كانت امرأة واحدة، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره: رحم الله امرأ قام من الليل فأوقظ أهله، وفي أحد رواياته: فصليا جميعا. معناه يصلي الرجل بامرأته، يعني ولو كانت وحدها. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه تجب المتابعة للإمام في غير مبطل فلحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، وهو ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وأنس وجابر، وثابت خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة. وورد الوعيد على المخالفة في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول صورته صورة حمار؟ أخرجه الجماعة. ولا يتابعه بشيء يوجب بطلان صلاته، نحو أن يتكلم الإمام ويفعل أفعالا تخرج عن صورة المصلي، ولا خلاف في ذلك. يعني أن المتابعة بالمعروف وبما لا يبطل الصلاة، هذا هو الصحيح. وإذا فعل شيئا يخالف الصلاة فإنه يلزم ما يجب عليه. مثلا قام الإمام إلى الركعة الخامسة، إيش يقول؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقوم معه إلى الخامسة؟ لا، يجلس في مكانه ويترك الإمام يقوم إلى الخامسة، فإذا رجع وسلم سلم مع الإمام، فإذا رجع فسلم سلم مع الإمام. قد يكون للإمام عذر أنه مثلا ما قرأ الفاتحة أو أخطأ فسهى، أنت ذكر الإمام تقول: سبحان الله، إن استجاب الإمام فرجع فذاك، وإن لم يستجب ولم يرجع فلا تتابعه بهذا الخطأ. وكذلك لو فعل شيئا ينافي الصلاة قد يكون له عذر في هذا الفعل. مثلا رأيته يتحرك حركة لا تدري لماذا، ربما يقتل عقرب أو حية أو نحو ذلك، فهل أنت تقلده وتفعل مثله؟ لا. ليس معنى إنما جعل الإمام ليؤتم به أن تتابعه فيما ليس هو من صفات الصلاة ولا مما هو ينافي الصلاة، وإنما تتابعه بالمعروف الذي علمت من مسائل الصلاة. فإذا فعل شيئا مما يسع فيه الخلاف فلا بأس كذلك على الصحيح أنك تخالفه فيه. مثلا الإمام يرى الضم بعد الركوع وأنت لا ترى الضم بعد الركوع، هل يجب عليك أن تتابعه في هذه المسألة؟ لا، لا يجب، لا يجب عليك أن تتابعه في مثل هذه المسألة. وأشد من هذا إذا فعل شيئا خلاف الواجب أو فعل بدعة، ولكن البدعة لا تبطل الصلاة، مثل أن تصلي خلف زيدي أو مالكي يرى الإرسال في الصلاة، يرسل يديه في الصلاة، تعرفون الزيدية على القول الصحيح من أقوال أهل العلم تصح الصلاة خلفهم، وهم أخف من غيرهم من فرق الرافضة، ولكن لا نتابعهم في هذه البدعة. أو المالكية، بعض المالكية، ليس كل المالكية، بعض المالكية يرون الإرسال في صلاة، في الصلاة في وقت القيام، فهل نتابعهم؟ لا، لا نتابعهم، ولا يصح أن نستدل إنما جعل الإمام ليؤتم به، فنقول إنما الطاعة بالمعروف وإنما يتابع بالحق وبما علم من الصواب، فهذا هو. وما يسع فيه الخلاف يسع فيه الخلاف. بقيت مسألة يكثر السؤال عنها، وهي إذا كانت الكيفية مستحبة ولكن بالنسبة للمأموم ليس مكانها وبالنسبة للإمام مكانها، فهل يستحب المتابعة أو عدم المتابعة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يستحب المتابعة في ذلك. مثاله: أنت كنت متخلف فاتتك ركعة، فصارت الركعة الأخيرة من الرباعية، الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية للإمام، بالنسبة لك الركعة كم؟ لا، أنت فاتتك ركعة واحدة، الثالثة. طيب الإمام سيجلس متوركا، فهل تتورك لأن هذا الموضع بالنسبة للإمام رابعة يتشهد فيتورك، تتورك مثله أو لا تتورك مثله؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنك تتابعه، فأنت تتابعه في التشهد وليس لك تشهد في هذا المكان، أليس كذلك؟ بلى. وأنت تتابعه كذلك في الجلوس وليس في هذا المكان جلوس، فكذلك على الصحيح تتابعه بالتورك، وهذا إذا لم يكن هناك ما ينافي التورك، بخلاف إذا كان الصف فيه ضيق، فهذا سواء كنت في الثالثة أو كنت ماذا؟ في الرابعة، فأنت تنظر المصلحة في هذا. لكن إذا كان يمكنك متابعة الإمام في التورك واستطعت أن تتورك، فالصحيح أنك تتابعه ولو كان بالنسبة لك ليس مكانك. هنا نقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأن هذا المكان مكان متابعة ويمكن فيه المتابعة. أما في المسائل الخلافية فلا. مثلا الإمام يرى التورك في الركعتين صلاة الفجر وأنت لا ترى التورك، هنا نقول إيش؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ لا، نقول الأمر واسع، فأنت لا ترى وهو يرى، فلا بأس ألا تتابع الإمام في هذا الموضع، لأنه من المواضع التي يسع فيها الخلاف، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، والله تعالى أعلم، ونكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.